ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، هذا بفضل الله تبارك وتعالى هو الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبلغنا إلى قوله أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب، يعني لا يجب عليه في ذمته، هذا هو المقصود، لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب. قال: نص عليها في رواية الأثرم وفرق بينه وبين المغمى عليه، هناك فرق بين المجنون والمغمى عليه. قال: وعليها أصحابنا حتى من أوجبه على الصبي، أوجب الصيام على الصبي الصغير، وروي عن حنبل أنه يقضيه إذا أفاق، يعني المغمى عليه يقضيه إذا أفاق، قال: كالحائض. قال: والقضاء هنا أوجه من قضاء الصلاة، يعني قضاء الصيام أوجه من قضاء الصلاة، يعني القول بذلك أوجه من قضاء الصلاة، لأن ما أسقط أداء الصلاة في الغالب فإنه يسقط قضاءها، الذي يسقط الأداء يسقط القضاء، بخلاف الصوم فإنه يقضى مع ماذا؟ يعني يقضى مع الحيض والنفاس، يقضى مع الحيض والنفاس والسفر والمرض وغير ذلك، وإن لم يجب الأداء مع هذه الأسباب. ولأن إجاب القضاء عليه، انظر إلى تعليلات شيخ الإسلام تيمية، طبعا هذا يلزم الطالب ينتبه لمثل هذا. قال: ولأن إجاب القضاء عليه لا مشقة فيه هنا بخلاف إجاب قضاء الصلاة، أنا أتكلم عن الصوم، خلاف قضاء الصلاة فيه مشقة لتكررها الكثير، ولأن الصوم قد لا يتكرر مثله في حال الإفاقة فيفضي إلى تركه بالكلية بخلاف الصلاة، وذلك لأنه زوال عقل فلم يمنع وجوب القضاء كماذا؟ قال، شوف انظر إلى استعماله للتعليلات وانظر إلى استعماله للقياس، قال: كالإغماء والسكري، كالإغماء والسكر. فعلى هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجب عليه القضاء، سواء كان الجنون طارئا، بالنسبة للمجنون إذا أفاق يبقى يجب عليه أن يقضي طالما أدرك رمضان، سواء كان الجنون طارئا عليه بعد البلوغ أو مستداما من حين البلوغ، وسواء كان هذا الجنون مستغرقا للشهر كاملا أو بعض الشهر يبقى واجب عليه. الصورة: رجل أدرك رمضان فجن بعض رمضان أو كل رمضان ثم أفاق بعد ذلك، هل يجب عليه؟ في رواية الإمام أحمد: نعم يجب عليه الصوم. يبقى في الرواية الثانية أنه لا يجب عليه، والرواية التي اختارها الشيخ هنا أنه يجب عليه لأنه لا مشقة في صيامه، وأن المشقة لا تناله كقضاء الصلاة، يعني لا يقضي الصلاة ولكنه يقضي الصيام. فأما إن تولت عليه رمضانات، جاء رمضان ثم رمضان ثاني ثم رمضان ثالث، قال: فعلى ما ذكره القاضي والحنابلة إذا أطلقوا وقالوا القاضي، فإنما يعنون به القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى، خلافا الغزالي مثلا في المستصفى إذا قال القاضي فإنما يقصد به القاضي الباقلاني رحمه الله تعالى. قال: إنما فعلى ما ذكره القاضي إنما يقضي رمضان الذي أفاق بعده، يعني مر عليه ثلاث رمضانات أربع رمضانات خمس رمضانات، قال هو لا يقضي كل هذه الرمضانات إنما يقضي عليه آخر رمضان اللي هو الذي أفاق بعده، فأما ما قبل ذلك رمضان فلا يقضيه، لأن أحسن أحواله أن يكون كالحائض، والحائض لابد أن يتخلل بين الرمضانين زمن للقضاء لقضائها، وكلام غيره تصام، وكلام غيره تصام، هو ظاهر كلامه في هذه الرواية لأنه عذر توالى في عدة رمضانات فلم يسقط القضاء كالمرض والسفر، بهنا قص على المرض والسفر. طالب العلم الذي سيتابع معي أريده أن ينتبه للتعليلات وأن ينتبه لقياسات الشيخ عليه رحمة الله. قال: ووجه الأول أن قوله رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيح من حديث عائشة، موجود رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، يقتضي الرفع عنه مطلقا، يقتضي الرفع عن المجنون مطلقا، وإجاب القضاء، إجاب القضاء. قلت: طيب أنت لماذا تجب عليه القضاء؟ نحن نحتاج إلى دليل، وهذه مسألة مهمة. قال: وإجاب القضاء يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يوجب القضاء على المجنون، لا نص ولا قياس، إذ لا نص في المسألة. يبقى الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يذكر روايات ويذكر من رجح أو قال بكل رواية من هذه الروايات، ثم يذهب هو إلى قوله المختار في هذه المسألة كما في مسألتنا تلك، وهي مسألة القضاء على المجنون. يقول هناك لا نص ولا قياس يوجب القضاء عليه. طيب يا جماعة، ولماذا يجب القضاء على الحائض والمغمى عليه؟ قالوا الفرق ظاهر، هناك فرق بين الحائض والمغمى عليه وبين المجنون. فإن الحائض من أهل التكليف حين انعقاد سبب الوجوب وهو استهلاك الشهر، فثبت الوجوب في ذمتها كما يجب غيره من الفرائض، بخلاف المجنون. المجنون رفع عنه التكليف أصلا، والمجنون ليس من أهل التكليف، يبقى هنا لا نستطيع أن نوجب عليه الصيام لأنه هنا ليس من أهل التكليف. فيقول وليس ثمة قياس ولا دليل به نستطيع أن نقول أنه يجب عليه. قال ولا فرق في ذلك بين الجنون المطبق، الجنون المطبق المستمر الدائم، والجنون الذي يعرض أحيانا. يعني بعض الناس يجن أيام ويفيق. أنا تذكرون أنتم قصة الحجاج حين وقف على رجل أعرابي فسأله عن الحجاج بن يوسف الثقفي، قال أظلم أهل الأرض وقد بلون به وسامح الله عبد الملك بن مروان، وأخذ يتكلم كلاما كثيرا. قال ويلك يا رجل، أتدري من أنا؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الحجاج. قال لا تأبه بي، فإنني أجن في الشهر 3 أيام هذا أولهم. طبعا مذكور في كتب الأدب. ولا فرق في ذلك بين الجنون المطبق والذي يعرض أحيانا. هو يقول سواء الجنون كان مطبقا مستمرا أو يعرض ويزول، فالجنون معناه أنه قد رفع عنه القلم. هنا قال لا يجب عليه الصوم إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة إذا أفاق، لأنه قد فقد العقل، وفقد العقل يرفع التكليف. التكليف معناه سنبالغ عقل، فإذا لم يكن بالغا أو كان بالغا ولم يكن عاقلا فلا تكليف عليه. وهل يصح منه الصوم بنية وليه له كالصبي وكما في الإحرام؟ قال على وجه صح، لو صام عنه وليه صح. فإنما نوى الصوم، الصورة بقى الآن الثانية، رجل ليلا نوى الصوم وظل صائما إلى الظهر ثم جن، حصل له جنون من الظهر إلى العصر، هذا يحصل، هل يبطل صومه؟ قال لا، لم يبطل صومه إذا أفاق في جزء منه، يعني إذا أفاق في جزء من النهار. لماذا؟ قال لتوفر النية. وجمهور أصحابنا كابن عقيل وأبي الخطاب فيما ذكره القاضي أنه كالإغماء، وقال جدي صاحب المنطقة الإمام الكبير جد شيخ الإسلام تيمية، وقال جدي يبطل صومه. جد ابن تيمية من يا شباب؟ عبد السلام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية، في كتابه المحرر قال إنه يجزئه في النفل خاصة، إنه يجزئه في النفل خاصة. أما في الصرع، الصرع معناه ماذا يا شباب؟ الصرع معناه، يبقى احنا ناخد الصورة، الصورة الأولانية صورة رجل مجنون، الجنون على حالات، رجل يجن طيلة الشهر فهذا يسمى جنون مطبق، مطبق يعني باستمرار، هو مجنون باستمرار، هذا أمر. الأمر الآخر يجن ويفيق، يعني يعرض أحيانا ويفيق. طيب الأمر الثالث، رجل جن نوى من الليل، انظر إلى الشهر، لابد أن نتصور المسألة، الفقه معناه نتصور المسألة، يعني بدايات فهم الفقه نتصور المسألة. رجل جن من الليل، نوى من الليل، نوى قبل الفجر، طبعا لا صيام لمن لم يبيت النية، فالأصل أنك تبيت النية من الليل في جزء من الليل، فنوى ثم صام إلى صلاة الظهر ثم عرض له جنون من الظهر إلى العصر ثم أفاق. هنا نقول طالما أنه أفاق في النهار فخلاص صيامه صحيح ولا شيء فيه، توفر النية، فيقص على المغمى عليه. خلي بالك من قياسات الإمام، هو يستعمل القياسات ويستعمل مباني مهمة جدا جدا جدا، ويستعمل التعليلات. وكتاب شيخ الإسلام شرح العمدة من أعظم الكتب الذي يمكن أن تخرج منه التعليلات، والرجل فائق البراعة في تصوير المسائل وتفهمها، عليه رحمة الله، وذكر الأقوال. ولذلك أنت دائما تذكر كلام ابن وفي عليه رحمة الله أنه من أعلم الناس بمذهب أحمد. لما تيجي تراجع بقى الفروع لابن مفلح وتراجع كتب أبو الخطاب الكلوذاني، حتى تراجع حتى كلام الإمام أحمد في الجامع وغيره وكلام المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، أنت لا تكاد تجد الرجل يخرم في كلام. ولذلك لم يبعد من قال لو أن ابن تيمية رحمه الله تعالى أكمل هذا الكتاب لجاء أجود وأوفى من المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. فننتبه للمسألة، خلاص احنا بنصور مسألة بالراحة وبسهولة. طبعا احنا ايه اللي خلانا اطول في هذه؟ ما الذي يجعلني اطيل في هذا؟ يعني يجعلني اطيل في مثل هذا الكتاب، الله يبارك فيكم ويحفظكم، اللي يجعلني اطيل في مثل هذا الكتاب، يعني ما الذي يجعلني اطيل وفي هذه السنة على وجه الخصوص ابدا معكم في شرح ابن تيمية العمدة؟ ونحن قد مر معنا ما يقرب من 10 رمضانات، كل رمضان ناخد في كتاب من المختصرات ومن متون الحنابلة المختصرة، فهذا هو أوان أن يتوسع الطالب التوسع الذي يفهمه كيفية صوغ الأئمة للمسائل واختيار من المسائل وترجيحاتهم وتعليلاتهم ومثل هذه الأشياء. قال: أما الصرع وهو الخنق، الصرع معناه أن تسلط عليه جن أو شيء، الخنق الذي يعرض وقتا ثم يزول، فينبغي أن يلحق بالإغماء. الصرع غير الإغماء، الإغماء شيء يحصل للعقل يزيل العقل وقت من النهار ثم يفيق. إغماء حصل بقى بسبب مرض عضوي معين، بسبب ذهول، بسبب صداع، بسبب رجل لم ينم طويل إلى غير ذلك. هنا بقى حاجة تانية اسمها الصرع، قد يكون بسبب الجن أو غير الجن. الصرع قد يحصل بكهرباء زائدة في المخ أو ما شابه ذلك من العلل التي يذكرها الأطباء. قال: أما الصرع وهو الخنق الذي يعرض وقتا، يعني وقتا في النهار ثم يزول، فينبغي أن يلحق بالإغماء والغشي. المغمى عليه والمغشي عليه لو حصل ذلك له في ساعات أثناء النهار فصيامه صحيح ولا إشكال فيه، لأنه يزيل الإحساس. طبعا هذا يحصل، الصرع بيحصل بهذا، يزيل الإحساس من السمع والبصر والشم والذوق، فيغطي فيزول العقل تبعا لذلك، بخلاف الجنون لأنه يزيل العقل خاصة، فهنا يرفع التكليف، لأنه في هذه الحالة كما يقول يلحقه بالبهاء. خلاص كده المسألة انتهت. طيب، لو أن رجلا زال عقله بغير جنون من إغماء وغيره، فإنه يجب عليه الصوم بغير خلاف في المذهب، ويصح صومه إذا نواه في وقت تصح فيه النية، يعني وقت من الليل، وأفاق بعض النهار، سواء أفاق في أحد الطرفين أو في الوسط، لو أفاق أي لحظة من النهار فصيامه صحيح. طيب، أما إن لو أن رجلا أغمي عليه جميع النهار، أغمي عليه جميع النهار، هل يصح صومه؟ لا يصح صومه، لأنه لم يستصحب النية في جزء من النهار. ولو نام جميع النهار هل يلحق بالمغمى عليه؟ لا يلحق بالمغمى عليه، هنا يصح صومه. هذا طبعا هذا هو المنصوص المشهور في المذهب كما يذكر ابن قدامة وكما يذكر ابن مفلح صاحب الفروع رحمه الله. وإن كان سكران أو مبنجا، مبنج البنج موجود، مبنجا والمادة التي تدخل في الدم فتزيل العقل، أو زال عقله بشرب دواء، وذلك لأن الإغماء مرض من الأمراض، فلم يمنع هنا، لا يمنع صحة الصوم كسائر الأمراض، وإنما اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار، لأن الصوم لا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من الإمساك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه في صفة الصائم: يدع كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله تعالى: يدع طعامه وشهوته، طعامه وشربه وشهوته من أجلي، الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة. والإمساك لا يمكن أبدا أن يتصور إلا مع حضور العقل، العقل هو الذي يمنع. ولم نشترط وجود الإمساك في جميع النهار، بل اكتفينا بوجوده في بعضه، لأنه دخل في عموم قوله: يدع طعامه وشهوته من أجل. فعلى هذا، إن نوى الصوم من الليل، رجل نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه في أثناء النهار، يعني ليس كل النهار، ونريد ليس كل النهار، واتصل أياما، يعني ظل مغمى عليه، أغمى عليه في الظهر ثم ظل مغمى عليه أياما، هنا ماذا نقول في هذا؟ هنا يصح له صيام اليوم الأول، لأنه أفاق في جزء منه، وبقية الأيام هو لم يفق في جزء منها، فلا يصح صومه لفوات الإفاقة والنية، لفوات، خلي بالك من تعليلات في غاية الأهمية، تعليلات الشيخ سلام، لفوات الإفاقة، الإفاقة فيه والنية. قال ابن أبي موسى: وقال بعض أصحابنا: ويجيء على قولنا يجزئه نية لجميع الشهر، أنه إذا صح له صوم الأول، وهذا كلام بعيد، صح له صوم ما بعد. يبقى المسألة هنا، تصور المسألة: رجل نوى من الليل ثم صام إلى صلاة الظهر أو العصر ثم أغمي عليه، وظل هذا الإغماء قائما لعدة أيام، ظل مغمى عليه اليوم الثاني والثالث والرابع 5 أيام بعد اليوم الأول. هنا الذي يختاره الشيخ أنه يصح صومه في اليوم الأول، وهو الذي يجري على القواعد، ولا يصح في الأيام البقية. أبو موسى قال: لا، ما هو ممكن استصحاب النية أنه ينوي نية واحدة من أول الشهر للشهر كله، وهذا يجزئ عند بعض الفقهاء. ففي هذه الحالة قال: يصح الصيام، صيامه صحيح في الجميع في اليوم الأول وما بعده، هكذا يقول ابن أبي موسى رحمه الله تعالى. قال ابن تيمية بقى لما بيرد عليه بيقول: كأن صاحب هذا القول شبه جعل إفاقة واحدة كافية في جميع الشهر، ك كما أن نية واحدة تكفي على هذه الرواية. نعم لو أغمي عليه أياما فأفاق في أثناء نهار فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم، على قولنا أنه يصح أن يكفي لجميع الشهر نية واحدة. طيب بعد كده قال أنه لا يجب على الصبي حتى يبلغ، يعني لا يجب الصيام. طبعا الأصل في التكليف البلوغ والعقل. طيب صبي، الصبي الصغير هذا وإن كان مطيقا مميزا مطيقا للصيام، هل يجب عليه ولا لا يجب عليه؟ قال لا يجب عليه حتى يبلغ. طبعا قال في إحدى الروايتين، قال في رواية حنبل إذا احتلم في بعض الشهر صام، جاء أفطر 10 أيام من رمضان ثم احتلم، هل يقضي ما فاته ولا لا يقضي؟ قال إذا احتلم في بعض الشهر لا يقضي، لكن يصوم المستقبل الذي بعد الاحتلام، هذا الذي يجب عليه. لو أن يهوديا أو نصرانيا، واحد يهودي أو واحد نصراني أسلم، هل يقضيا يعني أسلم بعد مرور 3 أيام أو 4، بعد مرور بعض الأيام من رمضان، هذه الحالة يجب عليه أنه يصوم الأيام الماضية ولا لا يصوم؟ قال واليهودي والنصراني إذا أسلم يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضى، يصومان ما بقي من الأيام، يستأنفان خلاص هو من بعد الإسلام، وكذلك الصبي من بعد البلوغ وإن كان في رمضان فلا يقضيان ما مضى، وإنما وجبة الأحكام عليهما بعدما أسلم. وقال في رواية المروذي إذا حاضت في بعض الشهر تصوم الباقي، وقال في رواية حاضت يعني بلغت اللي يعرف البلوغ سواء بقى بالإنزال أو بنبات شعر العانة أو ببعض العلامات المعروفة أو بالحيض، الحيض خلاص ده علامة بلوغ يقينية عند المرأة. قال إذا حاضت في بعض الشهر خلاص تصوم الباقي، يعني لا تلزم بما قبل الحيض. وقال في رواية ابن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ تصوم إذا حاضت فإن أجهدها، يعني أجهدها الحيض، هذا هو المقصود، أجهدها يعني أتعبها وأرهقها ولم تستطع أن تصوم معه فلتفطر يعني حتى بعد الحيض ثم لتقضي في وقت يعني تطيق فيه الصيام. وقال في رواية حرب وقال له غلام احتلم 13 فقيل له صم فقال لا أقدر، قال إذا احتلم صام، يعني يجب عليه الصيام خلاص بلغ، إذا احتلم صام لا يترك. قلت فالجارية قال إذا حاضت، معرفة ذلك بالحيض. وعنه أنه يلزمه الصوم، يلزم هنا معنى الوجوب، يجب عليه الصوم إذا أطاقه الصبي، حتى لو أطاق بعضه في أثناء الشهر لزمه صوم ما يستقبله، ولو تبين له في أثناء النهار وأنه يطيق صوم ذلك اليوم كان بمنزلة إسلام الكافر. وهذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه، قال في رواية أبي داود يؤمر الغلام بالصوم إذا أطاقه، يؤمر بالصوم، لكن هل يجب عليه؟ لا يجب، يؤمر بالصوم من باب التعود كما أسلفنا ذلك الغلام. وقال في رواية المروذي في غلام ابن 12 سنة لم يحتلم قال أرى عليه الصيام، فإن لم يصم يضرب على الصوم والصلاة. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لكن الحديث لم يتناول الصيام، لم يتناول الصيام، فكأنه ألحق الصيام بالصلاة، الصيام دائما مقترن بالصلاة. وقد تأولها القاضي، قلنا القاضي إذا ورد في كتب الحنابلة فيعنى به القاضي من؟ أبو يعلى رحمه الله تعالى، وإذا ورد في كتب الشافعية فعلى به في الغالب الباقلان، قاضي الباقلان أبو بكر الباقلان. قال وقد تأولها القاضي فقال وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد، وذكر ابن أبي موسى هذه الرواية إذا أطاقه، يعني إذا أطاق الصوم يؤمر صيام 3 أيام تباعا لا تضر بصحته، أخذ بصيام رمضان كأنه يعني 3 أيام الحسنة بعشر مثلها، فيكون صوم 3 أيام متتابعة تفسيرا للطاقة المذكورة في الرواية الأخرى، لأن أحمد رضي الله عنه قال في رواية عبد الله قال ورواه ابن جريج قال أخبرت عن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام الغلام 3 أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان، لأن معنى أنه يصوم 3 أيام متتابعة أنه يطيق الصوم وقد وجب. قال أبو عبد الله يؤمر الصبي بالصيام إذا أطاق، يؤمر الصبي، هذا يبين أنه أخذ بالحديث في تفسير الطاقة. وروى عبد الرزاق في كتابه عن ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صام الغلام 3 أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام رمضان. وبكل حال فإنه يؤمر به إذا أطاقه، من باب التعويض كما ذكرنا، يؤمر به إذا أطاقه. ويضرب عليه، لماذا يضرب عليه؟ يضرب عليه ليعتاده، كما يضرب على الصلاة ليعتادها. هكذا ذكر جماعة من أصحابنا، منهم أبو الخطاب، الخطاب الكلوذاني في الهداية الذي حققناه الحمد لله وخرج يعني. وعليه تأول القاضي قول أحمد بالضرب. وقال ابن عقيل: هل يلزمه الصوم ويضرب عليه؟ يعني هل يلزمه ويضرب عليه ولا لا يلزمه ولا يضرب عليه؟ قال: روايتان. قال: على روايتين، في ينظر في كتاب الروايتين والوجهين. فعلى هذا لا يضرب على ترك الصوم قبل الوجوب، قبل الوجوب لا يضرب. وإن ضرب على الصلاة بناء على أن رواية المروذ في من وجب عليه. هنا ابن تيمية عليه رحمة الله يفرق بين الصيام والصلاة. ويصح صومه إذا بلغ حد التمييز، مميز يعرف ما يأتي وما يدع، قال يصح صومه كما تصح منه الصلاة. فأما قبل ذلك فهل يصومه وليه؟ وعلى هذا فقال الخرقي وغيره في المختصر: إذا كان للغلام 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به، يعني أمر به، فجعل السن الذي يضرب عليه 10 سنين، لكن بشرط إيه؟ شرط الطاقة، قد يكون ضعيف ضعفا شديدا لا يستطيع الصيام. قال: مع الطاقة. لماذا؟ قال: لأنه رغم أنه لم يرد بذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال قياسا على الصلاة، لكن تعتبر هنا الطاقة بخلاف الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا مشقة فيها بخلاف الصوم، الصوم فيه بعض المشقة. وقد قال في رواية المروذي: ابن سن 12 سنة، وأطلق بعضهم الطاقة. طيب، قال الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر، القادر على الصوم، الذي لا يقدر لا يجب عليه الصوم، بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، إلى غير ذلك. طيب، إن كان عاجزا عنه في وقته، مريض لم يستطع، في أصيب بضعف شديد، كان في سفر، قادما من سفر، كان عنده بعض الأعمال الشديدة ولم يستطع، قال: فإن كان عاجزا عنه في وقته قادرا عليه بعد خروج الوقت بعد رمضان كالمريض والحامل، خلاص لا إشكال، فإنه يجب عليه القضاء. هنا قال: فإنه يجب عليه القضاء. وإن كان عاجزا في الوقت، هو عاجز الآن في رمضان وبعد الوقت، والشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، امرأة كبيرة أو رجل كبير في السن، ماذا يفعله؟ يعني هو عاجز، هو لا يستطيع أن يصوم في رمضان، وبعد رمضان كذلك لا يستطيع الصيام، عاجز هرم، ومن نعمره ننكسه في الخلق. هنا ماذا يحصل؟ هنا قال: انظر، يفطران ويطعمان، يبقى مش هيقضي، هو هيفطر وهيطعم، وإن كان به عطاش أو شبق. العطاش ليس هو العطش، ولكنه ده يصيب الإنسان والحيوان فيشرب الماء ولا يرتوي، يظل يشرب هكذا ولا يرتوي. والشبق شدة الشهوة، شدة الشهوة لها ضابط، الضابط أنه لو لم يفرغ هذا الماء فإنه تتشقق أنثيا، يحصل تشقق في الأنثيين في الخصيتين، وهذا مرض يعني يصيب الإنسان بسرعة شديدة. فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يمتنع عن امرأته. قال: وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم فهو كما لو أفاق المجنون، ذكره ابن عقيل. يبقى هو إن كان به عطاش أو شبق، عطاش يبقى يشرب ولا يشبع، هذا يلحق بمن؟ يلحق بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، والمرأة الكبيرة. قال: خلاص يفطر ويطعم، خلاص هو لن يكون هناك وقت في الشهر أو في وقت من الأوقات يستطيع فيه القضاء، لأن هذا الداء مستمر والعياذ بالله. الأمر الآخر الذي جعله كالشيخ الكبير الذي به شبق، وقلت الشبق شدة الشهوة لدرجة أنه لو لم يأتي أهله ولم يجامع أهله ولم يفرغ هذا الماء يحصل تشقق في الأنثيين ويحصل له ضرر شديد. في هذه الحالة يقال له ماذا؟ يقال له: لا تصم وأطعم، خلاص أنت عليك الإطعام، عليك الإطعام. قال: وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم فهو كما لو أفاق المجنون، في هذه الحالة خلاص صيامه صحيح كما يقول ابن عقيل. طيب، قال: فإن صار من أهل الوجوب، من أهل الوجوب يعني في أثناء النهار، يعني أسلم مثلا الكافر أو بلغ الصبي أو بلغت الفتاة، قال: فإذا صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، مثل أن يسلم كافر أو أن يفيق مجنون أو يبلغ صبي أو يطيق، يعني يطيق الصيام ولم يكن نوى الصوم، هنا لم تحصل نية صوم من الليل. قال: ففيه روايتان ذكرهما أبو بكر والقاضي وغيرهما، إحداهما أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ثم بعد ذلك يقضي. أول رواية أنه يمسك بقية اليوم لحرمة الشهر، دائما نقول إحنا لو حصل شيء يمسك بقية اليوم، يعني لو أفطر مثلا شرب نقول له أمسك بقية اليوم ثم أقضي، سواء كان قد أكل أو لم يكن، نص عليه في الكافر في رواية صالح وابن منصور في اليهودية والنصرانية وسليمان يكفان عن الطعام، طبعا هذا لحرمة الشهر، يكفان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم كذلك لو بلغ. الرواية الثانية لا يجب عليه لا إمساك ولا قضاء. قال في رواية حنبل، نقلها الخلال في الجامع أحكام أهل الملل، ونقلها المصنف من تصرف واختصار وانتهى المراد منها عند قوله بعد الإسلام. قال في اليهودي والنصراني إذا أسلم والصبي يحتلم يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضى، يصومان ما بقي من النهار لحرمة اليوم ولا يقضيان ما مضى، وإنما وجبت الأحكام ليست قبل الإسلام، تجب الأحكام مع الكفر بعد الإسلام، لأن الإسلام كما هو معلوم يجب ما قبله من الفطر، فلا يجب عليه أداء ولا قضاء. أنه بلغ بعد 3 أيام من رمضان أو 5 أيام أو 6 أيام أو أسلم كافر يهودي كان أو نصراني، فنقول لا يلزم بقضاء ما مضى، يلزم بقضاء اليوم الذي أسلم فيه وكذلك قضاء اليوم الذي بلغ فيه ثم يستأنف، ولا شيء عليه قبل ذلك، فلا يجب عليه أداء ولا قضاء. وإيجاب بعض يوم لا يصح، لأن أقل الصوم صحيح يوم، ولأن من جاز له الأكل أول النهار ظاهرا وباطنا جاز له الأكل آخره كما لو دام به المانع. طيب يا إمام ما الذي تختاره هنا؟ قال والأولى اختيار القاضي بيعلى وأصحابه، لما روي عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، طبعا هذا قبل أن يفرض صوم رمضان، من كان أصبح صائما ده في عاشوراء فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه أنفسهم يعني يصومون نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة يتلهون بها لعبة من العهن الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار حتى يعني يفطر معهم، هذا من باب تعويد الأطفال على الخير. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه، هذا عند أبي داود. فابتداء الأمر به في أثناء النهار إيجاب له في أثناء النهار، وقد أمر بالإمساك يمسك بقية النهار لحرمة الشهر ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره إن أسلم يعني في أثناء النهار، لأنه طرأ عليه في بعض النهار نهار رمضان ما لو كان موجودا في ابتداء النهار لوجب عليه الصوم، طرأ عليه الإسلام أو البلوغ، لو كان موجودا في البداية وجب عليه الصوم، فخلاص يجب عليه هذا اليوم يمسك بقية اليوم ويقضي، فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاء، كما لو أكل في أول النهار أو نوى الفطر يعتقد أنه آخر شعبان ثم علم في أثناء النهار أن ذلك اليوم كان أول رمضان، فإن هذا يجب عليه القضاء رواية واحدة، يعني قول واحد في المذهب. وكذلك الإمساك يجب رواية واحدة فيما ذكر عامة أصحابنا حتى القاضي وأكثر أصحابه قالوا بلا خلاف في المذهب، وهو منصوص أحمد في غير موضع، وخرج أبو الخطاب فيه الروايتين. ولو أفطر متعمدا جاء كده أفطر شرب أو جامع أو يعني أكل متعمدا، هنا نقول له أكمل الطعام، نقول له وجب عليه الإمساك والقضاء بغير خلاف. ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان فلم ينو صومه ثم ذكر في أثناء النهار نفس الحكاية، ولم ينو أصلا لابد من الصيام من نية، سواء الفريضة لابد فيه من نية من الليل، فنقول له خلاص. طب لو أكل يعتقد بقاء الليل، رجل ظل يأكل ولم يسمع أذان الفجر وأكل إلى بعد أذان الفجر ربع ساعة، يعتقد أن الفجر لم يخرج ثم تبين أنه كان نهارا، ماذا يفعل؟ قال أمسك بقية يومه، هل يجزئه عن الفرض؟ قل لا، لم يجزئه عن فرضه، يمسك ثم يقضيه بعد خروج الشهر أيام أخرى، يعني لأن إدراك بعض وقت العبادة كإدراك جميعها في الإجابة. ولهذا نقول لو طهرت الحائط قبل طلوع الفجر بمقدار تكبيرة، هنا يحصل إيه؟ بالنسبة للصلاة يعني جاءت قبل الفجر بنصف دقيقة ورأت القصة البيضاء أو أدخلت قطنة فخرجت جافة في فرجها، هنا نقول إيه؟ والفجر لم يخرج، يعني هذا بلحظة أو لحظة تكبيرة الله أكبر 3 ثواني أو 4 ثواني، قال لازمها قضاء العشاءين يعني المغرب والعشاء، يلزمها لأنها تعتبر طهرت قبل خروج الفجر، فإذا أدرك من اليوم بعضه فقد أدرك بعض وقت العبادة، هنا نقول الأوجه عليه الإمساك دون القضاء قل حديث عاشوراء كما يقول الشيخ. ولا فرق في هؤلاء بين أن يكونوا أكلوا قبل وقت الوجوب أو لم يأكلوا، لأن الحيض والجنون والكفر تمنع صحة الصوم كما يمنعه الأكل. بالنسبة للصبي إذا لم يكن أكل فقال القاضي يجب عليه الإمساك رواية واحدة لأن الرخصة زالت، صبي إذا بلغ يعني، ووقت العبادة باق يقبل الصوم الصحيح في الجملة. فأما إن أصبح الصبي صائما ثم بلغ في أثناء اليوم بالسن أو الاحتلام فقال أبو الخطاب هو كما لم لو لم ينوي الصيام، لأن نية الفرض لا تسقط بنية النفل، هو الأصل أن هذا كان عليه نفلا لم يكن فريضة، فنقول يكمل اليوم عادي ويقضي كما لو بلغ في أثناء الصلاة. فإنه هنا ما الذي يحصل في أثناء الصلاة؟ يعني بيصلي الظهر أو العصر، طبعا المسألة تصورها بعيد شوية، وبلغ بالإنزال أو بغيره أو بالسن، فهل هذه الصلاة تصح منه؟ نقول لا خلاص، لأنه قضى جزءا منها قبل الوجوب والجزء الثاني بعد الوجوب، فيلزمه أن يقضيها، يلزمه أن يقضيها. مسألة دقيقة شوية بس سهلة يعني. فعلى هذا يجب عليه القضاء والإمساك في أحد القولين. وقال القاضي يتم صومه ولا قضاء عليه هنا، يعني إذا بلغ، لأن ما مضى صوم صحيح فعله قبل وجوبه فلم يجب عليه إعادته، وما يفعله بعد البلوغ هو الصوم الواجب عليه، وقد أمكن أن يأتي به صوما صحيحا. أنا كلام مهم، شفت علالات القاضي أبي يعلى رحمه الله. فإن كون بعض اليوم فرضا وبعضه نفلا هذا غير ممتنع، يكون يحصل كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمه، يعني خلاص يبقى فرض عليه، اللي فات نفل واللي جاي فرض، أنه نذر أن يتم، بخلاف من لم ينوي الصوم فإنه وجب عليه هناك صوم ما أدركه، وصوم بعض يوم غير صحيح ممكن، فوجب أن يصوم يوما لأن أداء الواجب لا يتم إلا به، يعني صوم يوما ثانيا. الفرق بين هذا وبين الصلاة أنه قد خوطب هناك بالفعل في المستقبل، ولهذا لو بلغ بعد الفعل لزمه القضاء فلم يجزه ما فعله قبل الوجوب، وهنا لا يخاطب بالإمساك لزمن الماض، وما فعله قبل الوجوب لا نقول إنه وقع واجبا، وإنما نقول وقع صحيحا وبصحته صح فعل الواجب بعد البلوغ. فأشبه ما لو توضأ قبل وجوب الصلاة أو أحرم بالحج أو العمرة قبل وجوبهما، طب وبعدين بلغ قبل التعريف، نقول خلاص لو بلغ قبل التعريف حجه يجزي عن حجة الإسلام. وقال بعض أصحابنا لا يجوز له الفطر هنا رواية واحدة، كما لو قدم المسافر صائما فلا يجوز له الفطر، فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر فلا يقضونه على ظاهر المذهب كما تقدم. وذكر ابن عقيل رواية أخرى في الصبي والمجنون أنهما يقضيان من أول الشهر تنزيلا لإدراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله، على قولنا يجزئ صومه بنية واحدة. طبعا دي رواية تانية، أنه بلغ بعد ثلاثة أيام أربعة أيام، فنقول له يلزمك أنك تقضي ثلاثة أيام الأولى على اعتبار أنك دخلت رمضان بنية واحدة، وكله يعني كأنه يجري مجرا واحد. طيب أما قال فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم، مثل الحائض طهرت في وقت الظهر أو العصر، والمسافر المفطر يقدم من السفر مفطر، والمريض يصح، هنا القضاء يجب عليه رواية واحدة. لماذا؟ لأنه وجد الفطر في بعض اليوم، لكن واجب عليهم أن يمسكوا بقية اليوم ويقضوا هذا اليوم في بعد رمضان. قال في رواية الأثرم وابن منصور إذا قدم من سفره في بعض النهار وهو مفطر فينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر، دخل خلاص في سكنه أكل وفي السفر خلاص هذه رخصة، كان مريض أو على سفر يأكل، فجاء ودخل بيته، فأنا أقول إذا قدم من سفره في بعض النهار ومفطر فينبغي أن يتوقى الأكل لا يأكل في الحضر. وكذلك الحاضر الحائض لا تأكل بقية النهار، يعني إذا طهرت، وإذا قدم من سفره، إذا قدم من سفره وامرأته قد طهرت، يقول لي بقى شوف هنا المسألة، الإمام أحمد يقول قال فلا أحب له أن يغشاها، يعني لا يجامعها، يبقى هو جاي من السفر هو أصلا مفطر وجاء إلى الحضر. صورة المسألة رجل مسافر كان في المملكة العربية السعودية، وأثناء الطائرة أفطر، وهذا مسافر خلاص وقدم قبل وقت العصر. وقت العصر في قبل ذلك كانت امرأته مفطرة لأجل الحيض، كانت امرأته مفطرة لأجل الحيض. هنا قال لا أحب له، وكلمة لا أحب له في أحيان كثيرة يعنون بها الكراهة الشديدة، وأحيانا يعنون التحريم. لا تغشاه خلاص، يعني هي تمسك باقات النهار وأنت تمسك باقات النهار، فإذا جاء وقت المغرب خلاص افعل ما بدا لك وما بدا لها. قال فلا أحب له أن يغشاها. لماذا؟ هذا احتراما لحرمة الشهر كما أسلفت. قال وجابر بن زيد زعم أنه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها فوقع عليها. ميزة أن يذكروا فعل صحابي هنا، قال ذكره ابن عبد البر في التمهيد، الصحابي هنا هو جابر بن زيد فعل فعلا. هذا الفعل من أقوى ما يمكن أن يستدل به على المشروعية والجواز، فعل الصحابي. ولا يقال لقول قاله صحابي ولا لفعل فعله صحابي إنه بدعة. خلاص، قول الصحابة قوي جدا، وهو أصل من أعظم أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الأخذ بقول الصحابة. فالرجل جاء مسافر وجد امرأته قد طهرت، طبعا إن لم تكن طهرت يحرم عليه أن يجمع، ولا تمكنه من جماعها أصلا، وحتى يعني لو قاتلته، طبعا في بعض الوقت لو قاتلته لا تمكنه لأنه لا يطاع في هذا، لكنها مفطرة وهو مفطر الآن، وجاء من سفر مفطرا وجاء في بعض النهار ودخل الحضر، وهي كانت حائضا ثم طهرت في بعض النهار، فجاء ووقع عليها، وهذا فعل الصحابة. قال وفي وجوبه روايتان، هذه طريقة القاضي وأصحابه. وقال ابن أبي موسى في الإرشاد، إذا قدم المسافر مفطرا أحببنا له أن يمسك عن الأكل والشرب بقية يومه، فإن أكل أو جامع من قد طهرت من حيضها أساء. طيب، مع هذه الإساءة هل يكون عليه كفارة؟ قال ولا كفارة عليه، ولا يلزمه سوى القضاء فقط، لا كفارة. يقول له أساء، كلمة أساء أنه يعني جانب الأولى أو فعل فعلا مكروها. والحائض إذا طهرت في بعض النهار فلها الأكل بقية النهار يومها، وعنه رواية أخرى أنها تمسك بقية يومها كالمسافر، قالوا تمسك لحرمة الشهر. قال فجعل المسافر يمسك رواية واحدة على سبيل الاستحباب المؤكد، بحيث يكون أكله مكروها. وحمل كلام أحمد حيث أذن على إقراره، حيث منع على الكراهة، وجعل في الحائض روايتين، أنها تمسك أو تكمل أكل. ووجه ذلك أن المسافر كان يمكنه الصوم ويصح منه في أول النهار حتى هو على سفر، إن قلنا أن الصحابة كانوا يسافرون، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، فلم ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، لساعة فقه الصحابة رضي الله عنهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على أحد الفرقين، لا أنكر على من أفطر ولا أنكر على من صام. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال هذه القولة العظيمة الجميلة الجليلة التي تنبض بالفقه، قال إن كان يسرا فصوموا وإن كان عسرا فأفطروا، بالنسبة للسفر يعني. قال وجه ذلك أن المسافر كان يمكنه الصوم ويصح منه في أول النهار، وإنما أفطر بماذا؟ قال أفطر باختياره، فيصح إمساكه في الجملة بخلاف الحائض، فإن المنافي لصحة الصوم والحيض قد وجد أول النهار حيض، فامتنع أن تمسك في يوم حاضت فيه، وجعل الإمساك بكل حال غير واجب، لا على المسافر إذا قدم ولا على الحائض إذا ماذا؟ إذا طهرت. وعلى الطريقة الأولى ففي الجميع روايتان، إحداهما لا يجب الإمساك بل يستحب، دي الرواية الأولى عن إمام أحمد. خلاص، الرجل جاء من سفر وكان مفطرا فجاء إلى الحضر فقال يستحب له أن يمسك بقية النهار لحرمة الشهر. قال في رواية ابن منصور، إذا أصبح مفطرا في السفر فدخل أهله فأكل ليس عليه شيء، ويعجبني ألا يأكل لحرمة الشهر، لأن الله سبحانه إنما أوجب صوم يوم واحد، فإجاب صوم بعض يوم آخر يحتاج إلى دليل، ليس ثمة دليل. الثانية، الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أنه يجب عليه الإمساك، والمعنى أن الحائض إذا طهرت في وسط النهار وكذلك المسافر إذا قال يمسك، يجب الإمساك. وقال في رواية حنبل، إذا قدم في بعض النهار أمسك عن الطعام، وإذا طهرت الحائض من آخر النهار تمسك عن الطعام، وقلنا ذلك لحرمة الشهر. وقال في رواية صالح بن منصور، في المسافر يقدم في شهر رمضان، واليهودي والنصراني يسلمان يعني في أثناء النهار، قال يكفان عن الطعام ويقضون ذلك اليوم، والحائض كذلك. واختيار القاضي أبي يعلى وأصحابه لأن المقتضي للفطر قد جاء هو السفر أو الحيض، فيجب الإمساك لحرمة الشهر، وإن وجب القضاء كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، يعني رجل أصبح مفطر فبينظر وجد الهلال، هنا قال يمسك، خلاص يمسك ويقضي طبعا، هذا إن كان قد أكله. أما إن كانوا ممسكين ولم ينووا في أثناء النهار الصوم فقال القاضي وابن عقيل يجب عليهم الإتمام رواية واحدة كما لو نووا الصوم، خلاص يصومون يجب الإتمام. فأما إن قدم المسافر، رجل كان في سفر وقدم، رجل كان مريض وصح وقد بيت الصوم، مسافر قدم بيت الصوم من الليل، أو مريض صح وبيت الصوم، لم يجوز الفطر. طالما بيت الصوم لم يجوز الفطر رواية واحدة، بل لو جامع بعد الإقامة. هنا رجل كان مسافرا تمام، وجاء إلى أهله ونوى من الليل وخلاص، هو نوى من الليل هو كده صائم خلاص، والمسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وجاء وجامع أهله في الحضر، امرأة مثلا كانت حائضا فطهرت فجامعها، نقول له هنا يلزمك الكفارة، نص عليه في رواية صالح. قال وكذلك الصبي إذا بلغ صائما، والأشبه طبعا الفرق بينهما لأنه لم يجب عليه قبل البلوغ. وخرج أصحابنا أنه لا يلزمه كما لو سافر وهو صائم، فإن له أن يفطر على الصحيح، فإذا جاز قطع الصوم للسفر فرفعه أولى. وإذا علم المسافر أو غلب على ظنه أنه يقيم في أثناء النهار فإنه يبيت الصوم تلك الليلة من الليل يعني. قال في رواية أبي طالب إذا كان في سفر، المسألة أظن تصورها سهل، إذا كان في سفر فأراد أن يدخل المدينة إلى أهله من الغد فليجمع الصوم، يعني ينوي النية من الليل، فإذا دخل المدينة كان صائما، هكذا كان ابن عمر رضي الله عنه. قال في رواية أبي طالب إذا كان في سفر فأراد أن يدخل المدينة، خلاص يدخل الحضر هيقيم، إلى أهله من الغد فليجمع الصوم من الليل، فإذا دخل المدينة كان صائما. ابن عمر كان يفعل ذلك، وذلك لما روى مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفره في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. قال وقد ذكر أحمد عن ابن عمر نحوه. قال ابن عبد البر هذا هو المستحب عند جماهير العلماء، إلا أن بعضهم أشد تجديدا فيه من بعض. قال القاضي أبو يعلى ظاهر هذا أنه لا يجوز له الفطر، ظاهر الكلام الذي قاله أحمد يعني أنه لا يجوز له الفطر إذا علم أنه يقدم في بعض النهار، كله هنا لا يجوز له الفطر، لأن من أصله أنه إذا قدم تعين عليه الإمساك إذا كان مفطرا، فإذا علم أن سفره لا يتسع لفطر يوم وجب أن يمتنع منه، لأن وجود السفر في أول النهار سبب يبيح الرخصة فجاز العمل به، وإن علم أنه يزول آخر النهار كما لو صلى في أول الوقت قاصرا ويعلم أنه يقيم في الوقت، أو صلى بالتيمم ويعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت، وكما لو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن، فإنه لا يلزم هنا قل لا يلزمه تبييت النية من الليل. وجه الأول أن الفطر في الحضر غير جائز أصلا للقادر يعني، بل يجب الصوم فيه في الحضر في الإقامة، ولا يمكن الصوم فيه إلا بأن يبيت النية من الليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الصوم واجب في ذمة المسافر، وإنما أجيز له تأخير الفعل إذا كان مسافرا، فإذا علم أنه يقيم في أثناء اليوم فقد أخر الصوم بدون سبب الرخصة ثم سبب للرخص. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصبي، فإنه لم يجب عليه شيء قبل البلوغ، بخلاف هذا واجب عليه أصلا. طيب الحائض إذا علمت أنها تطهر في أثناء اليوم، رأى حائض تقول أنا آخر موعدي في الطهر غدا الظهر الليل من الليل، وهي تعلم هذا، هنا هل يجب عليها تبييت النية؟ قال لا يجب عليها تبييت النية، لأنها أصلا، لأن الحيض يمنع أصلا صحة ماذا؟ صحة الصوم. يقول فصل، فأما إذا وجد سبب الفطر، فأما إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار، مثل ماذا؟ مثل أن تحيض المرأة، إذا وجد سبب الفطر في أثناء النهار مثل أن تحيض المرأة فإنها تصير مفطرة، لأن الحيض يمنع صحة الصوم، وتأكل ولا تمسك فيما ذكره ابن المنذر عن أحمد وهو رواية. قال في رواية عبد الله إن كانت امرأة صامت ثم حاضت ماذا تفعل؟ امرأة صامت بيتت النية من الليل وصامت وحاضت في الظهر، قال تمسك عن الطعام إلى آخر النهار وتعيد ذلك اليوم، وكذلك المسافر إذا قدم مصر وهو مفطر يمسك لحرمة الشهر، ذكرنا هذا. قال القاضي لأن اليوم قد اجتمع فيه ما يوجب الإمساك وهو الصوم أوله، وما يوجب الأكل وهو الحيض آخره، فغلب الإمساك كما لو حاضت أوله أو قدم المسافر. وكذلك إذا مرض الرجل في أثناء النهار فإن له أن يفطر، فإن المريض رخص له في الفطر، لأجل ماذا؟ لأجل المشقة التي تلحقه بالصوم، وهذا لا فرق فيه بين أول النهار وآخر النهار، إن خلاص استباح الفطر بالمرض. وكذلك لو ابتدأ الصلاة قائما واقف ويصلي ثم اعتل أصابته علة، يفعل ماذا؟ يتمها جالسا، جاز له ذلك. لكن هل يجوز له الجماع؟ طيب يعني هنا مسألة أخرى، احنا بنقول له امتنع عن الأكل وكل واشرب، لكن هو مريض أصلا، فهل يجوز له الجماع وتجب عليه الكفارة على الروايتين في المسافر؟ يعني في رواية يجوز في رواية يجوز. أما إذا سافر في أثناء النهار فهل يجوز له الفطر في أثناء النهار؟ هنا ظل إلى العصر ثم سافر، بيت النية من الليل وظل إلى العصر ثم سافر، هل يجوز له الفطر على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ أحد الروايتين أنه لا يجوز، قال في رواية صالح إذا أصبح في شهر رمضان ثم سافر آخر النهار فلا يعجبني أن يفطر، ولا يعجبني عند أحمد معناها عدم الجواز، لأن العبادة المختلفة بالحضر والسفر إذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلب فيها، نغلب جانب الحضر، خلي بالك شوف شوف تعليلات الإمام، ولا نغلب هنا جانب السفر، قال غلب فيها حكم الحضر كالصلاة والمسح، ولأنه قد شرع في صوم وجب عليه، ولأنه قد شرع في صوم وهو صوم رمضان، فلم يجز له الخروج منه لغير ضرورة. ولعل هذه الرواية خاصة في من أراد السفر آخر النهار، فإنه قد صام معظم يومه، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في مراسله عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أول النهار أفطر، وإذا سافر حين تزول الشمس لم يفطر. طبعا هذا لا صح لأن في إرسال وجهالة الحديث. الأخرى يجوز له الفطر كسائر الأعذار، وقال في رواية الفضل في من خرج في سفر هل يفطر، خرج في سفر هل يفطر؟ قال اختلفوا فيه وأرجو أن لا يكون به بأس. وقال أيضا في من يصوم بعض رمضان، صام بعض رمضان ثم عرض له سفر، قال يفطر إذا جاوز البيوت، إذا خرج من البيوت كالقصر. وقال في رواية ابن منصور ابن إبراهيم إذا خرج مسافر متى يفطر، هو مقيم الآن في بلد، في بلد من البلدان وسافر وأراد أن يفطر، يفطر أثناء وجوده في البلد ولا بعد أن يجاوز البيوت؟ بعد أن يجاوز المباني. قال إذا برز عن البيوت، جاوز البيوت يعني، وهي أشهر عنه وأصح عند أصحابنا، لكن إتمام الصوم له أفضل طالما أنه صام جزءا في الحضر فكل يتمه في السفر أفضل. قالوا لما روى عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداؤه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة أراغبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رواه أحمد وابن يونس في تاريخ مصر، وفي ضعف كما سأل. وفي رواية لأحمد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بصرة الغفاري وبصرة خرج في رمضان من الإسكندرية فأتي بطعامه فقيل له لم تغب عنا منازلنا بعد، فقال أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فما زلنا مفطرين حتى بلغوا مكان كذا وكذا. الإمام أحمد حاضر معنا بجلالة قدره، يعني الموضوع كبير كده يا جماعة، الإمام أحمد بن حنبل يعني، ولا ينبغي لنا أن نتكلم بين يدي الإمام. الله المستعان. وعن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، أنس بن مالك كان كبر الصحابي يعني، إذا أطلق السنة يعني قال من السنة كذا فهذا لا شك أنه يعني بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته جهز للسفر ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة يعني تأكل وأنت بين البيوت؟ قال سنة. ثم ركب، يبقى هو هنا أكل قبل أن يجاوز هو في بيته ثم ركب، رواه الترمذي وصححه جماعة من أهل العلم. وقال حديث حسن والدارقطني، وقال فيه وقد تقارب غروب الشمس والصحابي إذا أطلق السنة، إذا قال من السنة كذا ماذا يعني بها؟ يعني بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية، دحية الكلبي من قرية من دمشق مزة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك الذين صاموا. ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. إذا شوف الصحابي يخشى على نفسه الفتنة إذا خالف الناس سنة رسول الله، فقال اللهم اقبضني إليك. قال وقد احتج بعض أصحابنا على ذلك بما رواه خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، مختلفون يعني فصائم ومفطر،
فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته، ثم نظر إلى الناس فقال: المفطرون للصوام افطروا، كما عند البخاري. قال أبو بكر ورزاق بن عبد القادر: الجيل صوابه خيبر أو مكة، لأنه قصدهما في هذا الشهر، أما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة، وهذا صحيح. قال: واعلم أن الرواية الصحيحة لا يجوز أن يعتقد أن ذلك كان إلى خيبر، كان إلى خيبر، فإنه لا خلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا خيبر مرجعه من الحديبية، وأنها كانت في ذي القعدة سنة ست، وخيبر في أوائل سنة سبع، هذا مشهور في كتب السير. فكيف يجوز أن يعتقد أن خيبر كانت في رمضان؟ ثم هو لا هم لا يختلفون أنها لم تكن في رمضان، خيبر لم تكن في رمضان نعم ذكر حنينا لأنها كانت في ضمن غزوة الفتح، ولم يكن في الفتح قتال، وإنما كان القتال بحنين، وأراد بغزوة حنين غزوة الفتح. هذا توجيه يعني حسن لا إشكال فيه. ولذلك لما ذكر البخاري هذه الرواية قال: وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، لم يزد، لم يكن حنين أو الفتح، قال: خرج عام الفتح. قال: ورواه البرقاني وغيره بتمامه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان. انظر لتحقيق الإمام في المسألة، هل هو خرج فعلا كانت هذه الحادثة في حنين ولا في فتح مكة ولا في خيبر ولا، لأن بعض المغازي حصلت أصلا في رمضان. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتطوق إليه أنفسهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، إناء فيه ماء، فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب، وشرب الناس في رمضان. قال: وهذا الخروج إما أن يكون خروجه من المدينة إلى مكة أو خروجه من مكة إلى حنين، فإنه لم يزل صائما في خروجه إلى أن بلغ الكديد كما في حديث ابن عباس المشهور كما تقدم. ثم روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، وقال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد، الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر حتى انسلخ الشهر، يعني ظل مفطرا كما عند البخاري. وهذا يقتضي أنه لم يشرع في صوم بعد يوم الكديد، وذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم إنما غزا في رمضان غزوة بدر، مشهور في السيرة أنه غزا بدر في رمضان، وكذلك الفتح كانت في رمضان. وعن سيار بن مخراق أنه سأل ابن عمر عن صيام المسافر فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع عشرة مضت من رمضان، فأناخ راحلته وضع إحدى رجليه في الغرز والأخرى في الأرض، فدعا بلبن من لبنها فشرب. قال: روى حرب. قال: وقد احتج كثير من أصحابنا بما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغميم وصام الناس، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم، شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وربما احتج بعضهم بحديث ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس، وأفطر حتى قدم مكة. وكان ابن عباس يقول: صام رسول، هذه الحديث كلها تدل على أنه بعدما خرج من المباني، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، يعني كلام ابن عباس: فمن شاء صام ومن شاء أفطر، هذا حديث في الصحيحين. وفي رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف، طبعا في الفتح، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فصار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وما بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، هذا آخر أمر أنه إذا فارق. واعتقد من احتج بهذا أنه خرج من المدينة صائما، وأنه وصل ذلك اليوم إلى قراع الغميم وإلى الكديد، وهذا خطأ، فإن عسفان قرية معروفة بينها وبين مكة نحو من يومين، وهي اليوم خراب، المدينة عمرها الآن تبعد عن مكة 36 ميلا. ولهذا قال ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، وجبل قديد قريب منها، وهذا الماء بينهما، فهذا يبين أن الفطر إنما كان بعد عدة أيام من مخرج من المدينة، يعني صام وصام 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 في السفر ثم أفطر بعد ذلك، لما شق الصيام على الصحابة أراد أن يخفف عنهم صلى الله عليه وسلم. وأما قراع الغميم فقد قيل إن الأبنية تبين بهذا أن الفطر إنما كان في صوم قد أنشأه في السفر، فيدل هذا على أن المسافر إذا نوى الصوم في السفر ثم بدله أن يفطر فله ذلك، وهذا لا يختلف المذهب فيه إلا أن يريد الفطر بالجماع. هنا فيه روايتان، إحداهما ليس له ذلك وعليه الكفارة إذا أفطر بالجماع، نص عليه في رواية مثنى ابن جامع. وكذلك إذا قلنا في من نوى الصوم، نوى الصوم ثم سافر، رجل نوى الصوم ثم سافر، هل له الفطر؟ قلنا ليس له الفطر، فجامع فعليه الكفارة، لأن الواجب الموسع إذا شرع فيه ثم أراد الخروج منه لم يكن له ذلك، كما لو شرع في قضاء رمضان والصلاة في أول الوقت. والصوم في السفر أدنى أحواله أن يكون بمنزلة الواجب الموسع، فكان القياس ألا يجوز الخروج منه بعد الدخول فيه طالما دخل. نعم جاز له ذلك بالأكل والشرب المجيء السنة به، ولأن الحاجة تدعو إليه فرخص في الخروج منه للحاجة. أما هدق صوم رمضان الواجب بالجماع فلم يجئ فيه رخصة ولا تدعو الحاجة إليه، وهذا كما أن السفر يبيح الصلاة في السفينة للحاجة ولا يبيحها على الراحلة وإن اشترك في عدم الاستقراء. ولم يذكر القاضي في المجرد، القاضي يبيع له كتاب مجرد من مصنفاته القديمة التي رجع فيها عن بعض آرائه، قال المصنف في الكلام عليه القاضي رضي الله عنه صنف المجرد قديما بعد أن صنف شرح المذهب وقبل أن يحكم التعليق والجمع الكبير، ويأخذ المسائل التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنده، فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشعب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك كما يقول في مجموع الفتاوى. قال ولم يذكر القاضي في المجرد إلا هذا. قال وعلى هذا الأصل المريض الذي تدعوه الحاجة إلى الفطر بالأكل لا يجوز له الفطر بالوطء، الرجل يأكل ويشرب لكن لا يطأ، قال لا يجوز له الفطر بالوطء، فإن وطئ نقول كان عليه الكفارة كالسفر سواء. والرواية الثانية له الفطر بالجماع وغيره، له الفطر بالجماع وغيره ولا شيء عليه، طالما يجوز له الفطر بالأكل والشرب فيجوز له الفطر. هذه الرواية الثانية عن أحمد. قال في رواية ابن منصور وقيل له الزهري، وقيل له الزهري يكره للمسافر أن يجامع المرأة في السفر نهارا في رمضان، فلم يرى به بأسا في السفر طالما أنه يجوز له الفطر بالأكل والشرب فيجوز له الفطر بالجماع. وهي المنصورة عند أصحابنا يقول شيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصبح صائما في السفر ثم أفطر، والفطر يجوز به هذا وذاك وذاك. وعن أبي سعيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال اشربوا أيها الناس، قال فأبوا، فقال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب، فأبوا فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم، إنما فعل ذلك تخفيفا عن أصحابه. وهذا والذي قبله نص ظاهر في أنه كان قد أصبح والمسلمون صيام، كان أصبح صائم ثم أفطروا بعد ذلك. وكل من جاز له الإفطار بالأكل جاز له الإفطار بالجماع، خلاص يعني لا فرق، فما يجوز له الإفطار خلاص، كالمسافر الذي لم ينوي، وذلك أنه إذا نوى المريض أو المسافر الفطر وأكل فلهما فعل كل ما ينافي الصوم من جماع وغيره على إحدى الروايتين. قاله أصحابنا وذلك لأنه إذا عزم على الإفطار صار مفطرا فيقع الجماع من مفطر. والفرق بين هذا وبين العبادة الموسعة أن هنا صوم رمضان عبادة مضيقة، وإنما السفر والمرض جوز تأخيرها عن وقتها، فإذا أثر في التضييق الواجب بالشرع فلأن يؤثر في التضييق الواجب بفعل المكلف أولى وأحرى، لأن المقتضي للإباحة الفطر هنا قائم في جميع الوقت. طيب الفرق بين الصوم والصلاة أن قصر الصلاة إسقاط لشطره، فليس له أن يتركه بعد أن يلتزمه أو ينعقد سبب لزومه، ولهذا قلنا لو سافر قد وجبت عليه الصلاة صلاها تم، والصوم مجرد تأخير للصوم إلى وقت آخر ليس هو إسقاط للصوم، ثم المشقة في السفر تلحقه باستدامة الصوم بخلاف تكميل تلك الصلاة. لماذا؟ لأنه لا مشقة فيها. فعلى هذا يجوز له الفطر سواء كان قد نوى السفر من الليل أو نواه بعض النهار أو على رواية الجماعة. يبقى هو ذكر الخلافات في مسألة يجوز أو لا يجوز، إذا يعني إذا صام جزءا من النهار هل يجوز له الفطر أو لا يجوز، فذكر الخلافات الطويلة ثم قال على رواية الجماعة أنه يجوز له، وذكر الأحاديث الدالة على هذا. ونقل عنه صالح أنه إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر فيفطر وإن أدركه الفجر في أهله يقول لا بأس، إلا أن يكون نوى السفر في بعض النهار، هنا يقول فلا يعجبني أن يفطر. واحتمل أن تكون هذه الرواية مثل الرواية الأولى التي نقلها صالح، فيكون فيها إذا نوى السفر من الليل يجوز له الفطر قولا واحدا، ويحتمل أن يجمع في هذا بين الروايتين في الأصل. قال القاضي وظاهر هذا يقتضي جواز نية الفطر في أهله قبل خروجه من بلده، ونوى خلاص حتى قبل أن يخرج، لأنه إذا كان من نيته السفر من يومه والفطر في سفره لا خلاص، طالما نوى الفطر لا صح له النية، ويفارق هذا الفطر بالأكل والشرب أنه يتأخر حتى يفارق البيوت، ففي الموضع الذي يجوز له القصر يجوز له الفطر. وإذا نوى المقيم الصوم، إذا نوى المقيم الصوم خلصه مقيم الصوم، فأراد السفر يعني، لكن أنشأ السفر لماذا؟ لأجل أن يفطر. خلي بالك هو أصبح صائما فيريد أن يأكل ويشرب، فماذا يفعل؟ فقال لك يلا إيه أسافر لأجل أن أفطر وأكل وأشرب، هذا حيلة للفطر. قال لم يبح الفطر، هنا لا يبح له الفطر. قاله ابن عقيل بناء على أصلنا أن الحيل لا تسقط الزكاة ولا تبيح الفروج ولا الأموال، لا تباح بهذه الحيل. طبعا ذكره شيخ الإسلام في إبطال الحيل، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.